لجنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن، وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في باكورة حلقات هذا البرنامج أروقة الوقف، والذي يتحدث عن هذه التفاصيل الشرعية للأوقاف، وكذلك عن هذا التأصيل الشرعي وهذه الأوقاف التي حقيقة دائما ما نراها في عالمنا الإسلامي، وكذلك مشاهدينا الكرام المستعرض لتاريخنا الإسلامي من وقت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وحتى وقتنا الحاضر، يشاهد المسلمين وهم يبادرون لإقامة هذه الأوقاف المباركة. كذلك مشاهدينا الكرام، في هذا البرنامج سنواكب بمشيئة الله تعالى النوازل الفقهية في وقتنا المعاصر، فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا البرنامج فاتحة خير لأوقافنا الإسلامية الممتدة عبر أرجاء المعمورة. مشاهدينا الكرام، في مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيفها وضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، وهو القاضي في المحكمة الكبرى سابقا، وكذلك عضو مجلس الشورى سابقا، والمهتم والباحث في الأبواب الفقهية من الناحية أو الأبواب الوقفية من الناحية الفقهية. نرحب بكم صاحب الفضيلة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير في بداية هذا البرنامج المبارك.
حياكم الله أستاذ عبد الرزاق، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وجعل الله عز وجل هذا البرنامج وهذه الحلقة فاتحة خير إن شاء الله عز وجل لدعم مجال الأوقاف، إنه سميع قريب مجيب، حياكم الله.
مشاهدين الكرام، ستكون هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى بعنوان تعريف الوقف وأحكامه، وسنكون بإذن الله معكم في تعريف الوقف، ونتحدث كذلك عن هذه الأحكام المتعلقة بالأوقاف، ثم بعد ذلك سنعرج على عدة محاور كلها تتسق وتتفق مع عنوان هذا مع عنوان هذه الحلقة. شيخنا الكريم، بداية وفقكم الله، لو تكلمنا عن تعريف الوقف من ناحية اللغة وكذلك الاصطلاح الشرعي.
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. نعم، هذه فاتحات مثل هذه الموضوعات، وهي قضية التعريف، لأن التعريف يحدد الإطار ويحدد المسلك، كما هو معلوم بأن الوقف هو الحبس، وهي عبارة دارجة حتى عند الناس، إذا قال أوقفته ووقفته حتى للأشخاص وحتى للأشياء والأعمال وغيرها، إنما معناها هو نوع من الحبس ونوع من المنع ونوع من التمكين من التصرف، فهذا هو من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فهو في الاصطلاح حبس الشيء عن تصرف أي أحد، حتى من الحابس نفسه أو من الواقف نفسه، بحيث أن تجعل منفعته بعد حبسه في مصرف معين. هذه المنفعة هي كما هو معلوم منفعة متجددة ومتنوعة أيضا، ويمكن للإنسان أن يبيع هذه المنفعة مع حبس هذا الأصل، يبقى الأصل محبوسا لا يمكن التصرف في عينه، تماما مثل البناية والعمارة وحتى السيارة، هذه لا يتصرف فيها وفي عينها، ولكنه يتصرف في منفعتها فتؤجر، ويكون ريعها ومنفعتها مجال للبيع، فيؤخذ هذا الريع ثم يصرف في مصرف معين محدد، هذا هو المعنى في الاصطلاح، والله تعالى أعلم.
نعم، فيما يتعلق شيخنا الكريم، ونحن نتحدث هنا عن تعريف الوقف اصطلاحا، هذا الامتداد للوقف من ريعه، هل يصرف في مصارف مباحة أو حتى يصرف في مصارف يعني ربما نقول عينية؟
نعم، سؤال جيد. الحقيقة ذكرت أنا في التعريف في مصرف معين حتى يشمل اتجاهات جميع الفقهاء، وأنت سألت عن شيء غاية في الأهمية، وهو موضوع هل يجوز الوقف على المباح كما هو مشروع وهو الأصل في أن يوقف على الأشياء المستحبة. نعم، هذه محل نزاع بين الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم على مذهبين شهيرين. القول الأول هو قول الجماهير بأنه يجوز الوقف على المباح حتى وإن كان أمرا مباحا، بمعنى أنه مستوي الطرفين، ليس مكروها ولا محرما وليس أيضا واجبا، للواجب هو واجب بأصل الشريعة، فيقولون يجوز أن يقف على أصل المباح. يعني من أمثلة ذلك أن يقف على ذريته الأغنياء، وهو الوقف على الذرية. هذا هو القول الأول، قول الجماهير، وبنوه على أن ذلك مبني على إرادة العاقد في تبرع الوقف، وهو إرادته ظاهرة وهو يريد أن يكون على هذا المصرف. القول الثاني هو قول المشهور من مذهب الحنابلة ونصره ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه لا يجوز الوقف على المباح وهو مستوي الطرفين، وأن مقصد الشريعة من الوقف هو العمل الخيري والنفع الذي يؤثر في عمل الخير ويكون الإنسان مأجورا عليه.
جميل.
أما إذا كان غير مأجور عليه فإنه لا يعتبر، لا يصح فيه الوقف. لاحظ أنه لا يصح. ولعل أعدل الأقوال والجمع بين القولين في الحقيقة أيضا هو أنه يصح لكنه غير مأجور عليه. يعني يصح منه، نقول هل أنت مأجور على هذا الوقف؟
لا يثاب.
نقول لا تثاب على هذا لأنه أصلا مباح. وهذا ينبغي أن يعلمه أيضا الناس في هذا الجانب، أنه غير مأجور، فما فائدة الوقف فيه؟
نعطي مثال يا شيخ عشان نقربها للمشاهد.
يعني أيضا هو نفس الوقف الذري.
نعم.
أنت وقفت على ذريتك الأغنياء وتعلم أنهم أغنياء وتركوا ثروة كبيرة، فمعنى أنك تقف عليهم ليأكلوها مباشرة هذا يعتبر عمل مباح، فأنت لا تؤجر عليه. لكن لو حولته بالنية وبالعمل وبالوصف وبالقيد، حولته إلى معنى خيري، مثل أن تقف على الذرية مثلا بيت معين ليجتمعوا فيه، يكون بينهم لقاء سنوي أو لقاء شهري أو أسبوعي،
الهدف صلة الرحم.
نعم، الهدف حسنت خيري وهو صلة الرحم، حتى لا يبخل بعضهم ولا يبذل بعضهم في هذا المجتمع الذي يجتمعون فيه، فهذا معنى خيري. أو أن يقول على الذرية ولكن للمحتاج منهم، ليس على الذرية الأغنياء.
جميل.
وأما أن يوقف على الذرية وهم أغنياء ومقتدرون فهذا الحقيقة لا أجر فيه. ومسألة الصحة فيها نزاع كبير، والقول الذي ذهب إليه الحنابلة واختاره ابن تيمية قول قوي جدا، وله فيها أدلة وتعليلات قد لا يتسع المقام لذكرها الآن، لكنه من شدته فيها شبهها بأحباس الجاهلية التي كانوا يحبسون فيها الإبل والأغنام ويطلقونها من غير معنى، يشتريها بثمن عظيم ثم يطلقها، يجعلها محبوسة في أن تنطلق في الأرض كيف شاءت.
جميل.
فهو كأن شبهها من هذا الوجه، يقول لا معنى له أن تحبس المال وتحرم الورثة على أمر مباح وتحرم المستحقين حين حتى من الورثة أو من غير الورثة. نعم.
جميل. شيخ الكريم، بعد هذا الاستهلال المبارك عن تعريف الوقف وربما أيضا المحنة إلى بعض أحكامه، نريد أن نتحدث هنا عن هذا التضافر العظيم من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحث على الوقف، وكذلك ما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك صحابته الكرام. ربما الآن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أوقافه شاهدة على بذله وعطائه في مكة المكرمة وحتى في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. شيخنا الكريم، نريد أن نتحدث عن لمحة تاريخية عن الوقف في تاريخنا الإسلامي.
نعم، الوقف في التاريخ الإسلامي بدأ بلا ريب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حين أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يحبس، في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أن يحبس نخلا له، فقام بإيقافه وجعلها رضي الله تعالى عنه في الأقربين وفي المساكين رضي الله عنه وأرضاه، وفي الأقربين أيضا المحتاجين، لأن لا أعرف الحقيقة في وقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
نعم.
أن هناك من وقف على ذرية غنية، وإنما وقف على وصف، على وصف في الذرية.
جميل.
وهي القرابة. فكان أول وقف من أوائل الأوقاف التي أوقفت هو وقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحبس أصلها وتسبيل منفعتها، وكذلك في وقف أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه لبعض حوائطه ونخيله رضي الله تعالى عنه، فقيل أنه حبسها وقيل بأنه باعها وفرقها في الأقربين، قد تكون هذه صدقة مطلقة وبعضهم يسوقها في مساق الوقف بأنه جعلها في الأقربين. الحقيقة مشروعية الوقف غاية في الأهمية، لأن فيها تعبد لله عز وجل،
الله،
وفيها جوانب تربوية وفيها جوانب الإنفاق. فأول ما يتعلق بقضية الوقف هو أنه إنفاق، ما نقول وقف فقط، كل ما ورد في الإنفاق في سبيل الله عز وجل فهو وارد في الوقف، على قول الحنابلة باشتراط أن يكون الوقف على أمر مستحب وليس على أمر مباح، بخلاف قول الجمهور. الحقيقة لا تنطبق الأدلة هنا في الإنفاق على الوقف، لأنهم يجيزونه على المباح، بينما الحقيقة إذا أخذنا بهذا القول وهو اعتبار الأجر والمثوبة، فإن كل دليل من أدلة الإنفاق في الشريعة، وهي كثيرة جدا، كلها هي في صالح هذا الوقف. وكذلك أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية هذه جارية مستمرة، وكذلك الحديث كما ترى جمع بين أنواع هذه الجاريات أو ما يجري ويستمر. الولد الصالح في الغالب يطول عهده وأمده، وكذلك الصدقة الجارية، وكذلك العلم الذي ينتفع به هو يشبه الوقف. فكانت كل هذه الدلائل الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل في مشروعية الوقف. ولهذا روى كثير من العلماء والفقهاء عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما أنه ما وجد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، أي أنه عمل بهذا الوقف، والله تعالى أعلم.
نعم شيخنا الكريم، يعني فيما يتعلق باللمحة التاريخية عن الأوقاف في ديننا الإسلامي الحنيف، هي لابد أن تكون مال ولا ربما تكون أشياء عينية؟
نعم، بالنسبة للمحة التاريخية الحقيقة بقي شيء مهم جدا، وهي أنه بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أولا الوقف كله كان وقفا ابتكاريا،
الله،
وكان يعرف أنه من مآثر الإسلام، وبعض المؤرخين القدامى والمعاصرين يرون أنه من خصائص هذه الأمة، وهذا يحتاج إلى مسح للتحقق من هذا. لكن بلا ريب أن الوقف بهذا الزخم وبهذا الكثرة بين الأمم الأخرى كان شعارا لهذه الأمة.
الله.
ثم تطور الوقف الحقيقة ليكون له مجالات متسعة جدا على مر التاريخ الإسلامي، صارت خدماته متنوعة، صار يتعلق بقضايا الصحة وبناء المستشفيات، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالزراعة وإنشاء الترع وشقها، وكذلك أيضا في إعانة المزارعين وفي أنظمة الري التي كانت تعمل في ذلك الوقت، سواء كان هذا برفع الماء إلى الأماكن المرتفعة عن طريق النواعير وغيرها، كل هذه كانت مبناها على الأوقاف. بل يقول المؤرخون الذين كتبوا في تاريخ الوقف،
نعم،
أن التنمية بشكل عام كانت تقوم على الوقف فقط، ويسانده البذل والتبرع المباشر الذي ليس بوقف.
جميل.
بينما أن الدول كانت في ذلك الوقت لا تعنى إلا بالجيش في الأمن الخارجي، وبالشرطة في الأمن الداخلي، وبالبريد فقط. وأما بقية المنافع مثل التعليم والوقف على العلماء والوقف على الطلبة ودور الطلبة وإسكان الطلبة،
الصحة،
وكذلك الصحة وكل المجالات التي ذكرناها منذ قليل، كلها كانت تقوم على الأوقاف. ولهذا كانوا يعبرون أيضا بأن الممالك كانت تقوم وتسقط، ويذهب حاكم ويأتي حاكم، وأمور الناس في مسائل التنمية مستقرة ومستمرة.
جميل.
لأنهم لا يعيشون فقط على ميزانية الدولة، وإنما يكون هذا الوقف رافد قوي جدا في مجال التنمية.
لازلنا وإياكم ومشاهدينا الكرام نتفيأ ظلال أروقة الوقف، نتابع وإياكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير عن الأوقاف وأنواعها، نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.
دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام، يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
أعطى الإسلام لنظام الوقف أهمية كبيرة، جعلت الكثيرين من أبناء هذا الدين العظيم على مدى العصور المتلاحقة يتسابقون ويتنافسون في تحصيل ثوابه بشتى الوسائل والسبل، فالوقف سبيل لخدمة الدنيا وإقامة الدين. ويأتي وقف الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي حفظه الله نموذجا لهذا النشاط المبارك، من حيث اشتماله على ركنين أساسيين هما تنمية الوقف من خلال الذراع الاستثماري والإنفاق في وجوه البر من خلال الذراع الخيري. ويكتمل العقد بالذراع البحثي في الوقف من خلال هذه المؤسسة الوليدة ساعي لتطوير الأوقاف والتي أنشئت لتكون مؤسسة علمية مستقلة غير ربحية متخصصة في البحث العلمي في الوقف وتطوير إدارته ونشر ثقافته. وتتلخص الغايات والأهداف الاستراتيجية لمؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف في الارتقاء بالمستوى العلمي للوقف والارتقاء بالمستوى الاحترافي لإدارة الوقف ونشر الوعي المجتمعي بالوقف وفوائده للواقف وللمجتمع. وتمثل الموسوعة الفقهية في الوقف إحدى المنجزات الكبرى لمؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف حيث بذلت فيها جهود كبار الباحثين والمتخصصين في الوقف وضمت عددا كبيرا من الأبواب والفصول العلمية والمسائل الفقهية. ومن رحم هذه الموسوعة العتيدة ولد برنامج أروقة الوقف التلفزيوني ليحرر هذا النتاج المعرفي الشرعي الهائل من حيز الورق والكتب إلى فضاء الصوت والصورة في حلة قشيبة شكلا ومضمونا. وسعد برنامج أروقة الوقف بضيفه الدائم ونجمه المتألق فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد الذي تخرج من كلية الشريعة عام 1405 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعين قاضيا في أكثر من منطقة ومحكمة حتى عام 1430 ثم أصبح عضوا في مجلس الشورى وقد رأس عددا من اللجان وشارك في كثير من المؤتمرات والندوات وأصدر العديد من الكتب والبحوث العلمية المنشورة. وقد سلط برنامج أروقة الوقف الضوء على تفاصيل الأحكام الفقهية للأوقاف في الإسلام ومن ذلك مفهوم الوقف وحكمه وفضله وشروطه ونظارته وريعه والتصرف فيه وملكيته وأنواعه ونوازله وغير ذلك مما سيجده المتابع لحلقاته. برنامج أروقة الوقف المنهل الثري لطلاب العلم.
ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى
واسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام.
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الجديد. إذن كنا وياكم في متابعة لهذا التقرير عن الأوقاف وأنواعها. نعود من جديد للترحيب بضيفنا وشيخنا الكريم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق وعضو مجلس الشورى سابقا. مرحبا بك شيخنا الكريم الجديد.
حياكم الله ورعاكم الله يحفظك.
شيخ الكريم حفظكم الله، لا تكلمنا هنا عن هذه الفوائد وهذه الثمار التي يجنيها الواقف من وقفه سواء كانت في الدنيا إن كان على قيد الحياة أو حتى في الآخرة.
الحقيقة من أظهر ما يتعلق بفوائد الوقف هو ديمومة انتفاع المحتاجين. جميل. حتى لو يعني استبعدنا مسألة النية والقربة والأجر وحتى على معنى الوقف عند الغربيين وعند غير المسلمين، هي الحقيقة هي تعالج الأثر النفسي الذي ينتج من رؤية المحتاجين. فإذا الدوام حتى بغض النظر عن الأجر والثواب، دوام العمل الذي تريده وترغبه هو مستمر، بخلاف العمل والتبرع المنفرد المستقل فإنه ينقطع وينتهي، بينما الأعمال الأخرى الوقفية فإنها يستمر عطاؤها حتى يصل أحيانا إلى مئات السنين، بل يصل إلى الآلاف. وبعض أوقاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد وصلت إلى وقتنا الحاضر رضوان الله تعالى عليهم، وإن كان بعضهم يقول أن هذا كان تبرعا عن عثمان رضي الله عنه في الوقف الشهير لوقف عثمان، ومنهم من يقول هو وقف لعثمان حول حتى بلغ هذا المبلغ. لكنه في الحقيقة الوقف أثره وفائدته العظيمة هو في الاستمرار، والنفس تواقة ومتجهة دائما على الشيء المستمر وليس على الشيء المنقطع. ولهذا وجدت في بعض الجمعيات الخيرية أن التبرعات التي صرفت على الأوقاف أكثر من التبرعات التي صرفت على الأشياء المنتهية غير المتجددة، كانت نسبتها فيها ظهور جدا. فإذا هذا يحقق رغبات الواقفين في استمرار الأجر والمثوبة بإذن الله عز وجل. الفائدة الثانية وهي غاية في الأهمية للمسلم، وهي قضية العبودية لله عز وجل ونفع الناس ودعم المحتاجين، هو قضية الأجر والثواب. فإنه إذا أوقف استمر أجره واستمر ثوابه، ولهذا جاء في الحديث
صدقة جارية، فهي من الصدقات الجارية التي تكون بإذن الله عز وجل سببا من أسباب الثواب ثم دخول أعلى الجنان. أيضا من الفوائد استقرار هذا المجتمع الآن، تكلمنا كلها من جهة الواقف. طيب المجتمع ماذا سيستفيد؟ غاية في الأهمية، هو استقرار موارد التنمية.
جميل.
موارد التنمية تبقى مستمرة وتبقى، والدول مهما كانت ثراؤها ومهما كانت إمكاناتها هي تحتاج إلى التعاون. في دول العالم، في أغنى الدول هناك أوقاف عالية وبالمليارات أيضا، وهي تدعم الخدمات التي تقوم بها الدولة، لكن بلا ريب أن الدولة تقوم بالأعمال الأساسية ثم تأتي الأوقاف لتسدد بعض الاحتياجات التي قد لا تستطيع الدول أن تغطيها. وهنا تستقر مسألة موارد التنمية واستمرار الأشياء التي تستهدف بها هذه التنمية، وهذه كلها من آثار وفوائد الوقف.
القطاع الوقف يسمى القطاع الثالث المساند للقطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص.
هذا صحيح،
في رفاهية الناس والمسلمين
وتلبية الاحتياجات المهمة. والحقيقة كما ذكرت، مهما كانت الدولة ليست أي دولة ليست شمسا.
صحيح.
فالناس إذا كل واحد يعني يتجه إلى العمل الخيري ليغطي الاحتياجات اللازمة، كان هذا أثره عظيما وتأثيره بالغا إذا دعم دعما صحيحا ووجه توجيها صحيحا.
نعم الشيخ الكريم، يعني لو لربما أيضا في ختام هذه الحلقة تحدثنا عن المجالات الوقفية وعلى أمل إن شاء الله باستكمالها في الحلقة القادمة إن شاء الله.
الحقيقة المجالات الوقفية من أهم المسائل، لأنها تتعلق بمسألة الابتكار.
نعم.
والابتكار كما ذكرت في أكثر من لقاء، الابتكار ليس مقصودا في الشريعة، الابتكار نفسه يعني بمعنى أن قد تأتي بشيء مبتكر لكن تأثيره ضعيف،
ليس مقصودا بعينه.
نعم، يعني أنت تبتكر شيء لكنه ضعيف. نعم، هذا شيء جديد
لكنه غير،
لكن تأثيره في الناس ضعيف. لكن المعنى الابتكاري الحقيقي هو أن يكون جديدا وعالي التأثير.
جميل.
أن نجمع بين الأمرين، أما أن نبتكر فقط فلا ينبغي أن نقول نبتكر. وفائدة الابتكار ما هي؟ أننا نسلط الضوء على أشياء مغفول عنها. ودائما الناس كأسراب القطع. إذا الناس اتجهوا إلى المساجد صار كل واحد كل الناس تبني المساجد. وإذا اتجهوا إلى الأضاحي كان كل الناس تضحي. وإذا اتجهوا إلى مثلا تفطير الصائمين صار كل الناس يفطرون الصائمين. ثم يرى أنه قد أفرغ ما يتعلق بالحب العمل الخيري وحب المثوبة والأجر في بعض الأعمال لكن تأثيرها ضعيف. طيب وحسن وعمل صالح بإذن الله عز وجل، لكن تأثيرها ونفعها أقل من المشروعات الابتكارية التي أس الابتكار فيها أن تكون فائدتها أعلى.
لذا شيخنا الكريم، يعني بعض الواقفين وبعض النظار حتى تجده يركز كثيرا على رفع كفاءة الإيراد الوقفي ثم يغفل قضية المصارف المناسبة لهذا الإيراد. البعض ربما أنه يركز على قضية المصارف المناسبة لهذا الإيراد لكنه يغفل قضية يعني رفع كفاءة الإيراد، وهما ربما أنهم جناحان متساويان.
رائع جدا. وهذه عبر عنها أحد الكتاب والمباحثين في مجال الوقف.
نعم.
بالأثافية الثلاثة.
نعم.
الأولى أصل الوقف وحفظه، هذا اعتنوا به الناس كثيرا، أن تحفظه، أن تدافع عنه، أن تصونه. والثاني ما يتعلق بالموارد المالية والموارد البشرية أيضا، التدريب والتأهيل. لكن قضية المصرف والبحث عن أعلى المصارف وعن أعلاها وأنفعها وأعظمها أجرا، هناك جهود كبيرة جدا وجيدة ووصلت إلى مراحل ممتازة، لكنها لا زالت تحتاج إلى الشقين الآخرين، شق أصل الوقف وشق قضية الاستثمار والموارد البشرية. نحتاج إلى قضية موضوع الابتكار في المجالات الوقفية.
جميل.
سأعرض على عجل لبعض الأوقاف الابتكارية، ليست من ابتكاري أنا، أخذتها من الانترنت ومن الأبحاث ومن المؤتمرات.
نعم.
لكن بعضها أيضا اجتهدت فيه وسأعرضها على سبيل السرد.
جميل.
يعني مثلا الناس تتجه كما ذكرنا إلى المساجد، تتجه فقط إلى الفقراء وهذا عمل طيب لكن ينبغي أن يأخذ وزنه. هناك مثلا من الأوقاف المبتكرة أو القليل الدعم فيها قضية الأوقاف الإعلامية. الوقف الإعلامي تأثيره كبير ونفعه التربوي والثقافي وتحصين الهوية له أثره الكبير جدا داخل البلدان الإسلامية وخارج وخارج البلدان.
لعل برنامجنا هذا يأتي امتدادا لهذه الأوقاف الإعلامية.
نعم، وهذا أيضا يؤكد هذا هذا المعنى.
شيخنا الكريم، الحقيقة
عملية الوقف الإعلامي غاية في الأهمية، حتى في الخارج ربما أوضح، لأن حاجز اللغة الحقيقة مشكلة.
صحيح.
ووصول المعلومات الشرعية الصحيحة وترسيخ الهوية المطلوب للمسلمين في أنحاء العالم لا يكون إلا بإذاعة أو بوسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال التلفزة أو القنوات الفضائية، تأثيرها كبير وعظيم، ومع ذلك تدفع المبالغ الكبيرة جدا لبعض الأوقاف في مساجد مثلا. طيب المساجد وعبادة، لكن في مساجد وفي بلد غني وفي حتى في أحياء غنية تستطيع أن تؤمن المسجد في خلال 6 أشهر، وهناك من يتبرع لهذا المسجد. منها على سبيل المثال وقف المناهج العلمية. المنهج الحقيقة تأثيره واسع وعميق وأثره كبير. وأيضا وقف مكتبة الناشئة، لازلنا نعاني في بيوتنا مع أولادنا في المدارس الأهلية، في المدارس الحكومية، في غيرها من المجالات، نحتاج إلى مكتبة نوعية، مكتبة إلكترونية
تثري
متنوعة.
صحيح.
فيها وسائل عرض متنوع، فيها تجديد، تجعل فيها روايات بدل الروايات الهابطة الموجودة، تقيم عليها المسابقات في المدارس الحكومية والأهلية بعد أن تجاز من الجهات المختصة.
جميل.
هذه الحقيقة كيان غاية في الأهمية وغاية في التأثير.
نعم شيخنا الكريم، يعني حقيقة المجالات كثيرة جدا، لكن لعلنا إن شاء الله نستكملها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إذن مشاهدينا الكرام، كل الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة، صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، القاضي السابق وعضو مجلس الشورى سابقا، في حديث عن تعريف الوقف وحكمه. سنستكمل بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة مجالات الأوقاف، ثم بعد ذلك ننتقل إلى صيغة الوقف. نشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لجنان الخلد مددت يدي، ووقفت اليوم لخير غد، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي، ووقفت اليوم لخير غد، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب، وسيبقى ما عند الرحمن، وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.